بسم الله والابن الروح القدس الواحد امين. اولا طبعا نقول كل سنه وانتم طيبين وربنا يعيد عليكم الايام دي بالخير. فاضل لنا الكنيستين الاخرانيين لسه نخلصهم النهارده باذن الله. لا فيلادلفيا الاول. فيلادلفيا وبعدين اللودوكيين. هنخلصهم النهارده باذن الله بنعمه ربنا كده. احنا اتفقنا على ان الرسائل السبعة اللي موجودة في الاصحاح الثاني والثالث بتعبر عن حالة معينة للكنيسة او ضعف معين للكنيسة، ولكن الاباء لاحظوا ملحوظ تانية لطيفة قوي، ان ترتيب الكنائس السبعة بيعبر عن تسلسل زمني، تسلسل زمني، وهذا التسلسل الزمني بيشرح تاريخ الكنيسة، بيشرح تاريخ الكنيسة. يعني ايه بيشرح تاريخ الكنيسة؟ يعني نمسك الفترات اللي مرت بيها الكنيسة، هتلاقوا أول فترة عاشتها الكنيسة كانت فترة المسيح والرسل، مش كده؟ الفترة اللي جت بعدها كانت فترة إيه؟ الاضطهاد، وبعد الاضطهاد جت إيه؟ التلاحم اللي حصل ما بين الكنيسة، أو الزواج اتفقنا بين الكنيسة وبين الدولة. لما حصل التلاحم ده ابتدت تحصل الفوضى في تاريخ الكنيسة، تدخل الدين في السياسة والسياسة في الدين، والحكاية بقت ايه؟ سمك لبن تمر هندي. باظت الحكاية خالص، وتحولت الكنيسة من الكنيسة اللي عايشة في العمق الى الكنيسة اللي عايشة في المظهرية، في المظهرية مسرح، مش ده اللي احنا شفناه في كنيسة ثياترا؟ لدرجة ان اللي بقى فاضل من المؤمنين قلة قليلة، اللي بقى فاضل من الايمان قلة. الكلام ده هو نفس التسلسل بتاع السبع كنايس. اول كنيسة كانت كنيسة ايه؟ افسس. افسس، وكلمة افسس يعني ايه؟
لا
محبوبة، محبوبة، وهي محبوبة يعني فرح. محبة، الكنيسة دي بيكلمني فيها عن المحبة اللي ظهرت في أروع صورها في تجسد المسيح وصليبه وفي البشارة اللي قدمها لنا التلاميذ. يبقى هذا العصر اللي بتشير ليه كنيسة أفسس هو عصر إيه؟ المسيح والرسل. يبقى كنيسة أفسس بتشير لعصر المسيح والرسل، ماشية؟ طيب نمسك الكنيسة اللي بعدها، اسمها كنيسة كلمة سميرنا، يعني ايه؟ مر. اديكم حافظين لسه بعد المسافة دي كلها. كنيسة سميرنا يعني المر، وده العصر اللي اجتازته الكنيسة ابتداء من المسيح. المسيح جه هو والرسل وشافوا المر واستشهدوا، كلهم استشهدوا، ابتداء من المسيح لحد اخر تلميذ ما عدا تلميذ واحد ما استشهدش. ولكنه ده المر ده اتحط في زيت مغلي واتنفى في جزيرة بطمس اللي هو شاف فيها الرؤية اللي هو يوحنا. اذا كلهم شافوا المر مش كده؟ يبقى تسلسل الزمن ابتدى بايه؟ تاني مجيء المسيح وعصر الرسل وبعد كده عصر الاستشهاد. طيب وبعد كده في ايه؟ بعد ما انتهى عصر الاستشهاد انتهى بمين؟ عصر الاستشهاد اخر امبراطور كان على ايده المسيحيين بيموتوا ديقلديانوس. مين اللي جه بعده؟ قسطنطين. قسطنطين عمل ايه؟ دمج الكنيسة في الدولة، بقى هو اللي بيؤمر بعقد المجامع. بقى قسطنطين هو اللي بيؤمر بعقد المجامع، يتعمل المجمع وفي كرسي كبير لقسطنطين. طب انت مالك ومال المجامع؟ انت ملك ما تحكم. لا ده انا بقيت ملك مسيحي، اروح داخل في الدولة، اروح داخل في الدين، والدين دخل في الدولة. عصر الاقتران، لدرجة مثلا نسمع ان بابا روما قعد فترة طويلة يحكم ده ملك، ولحد النهاردة له مدينة اللي هي الفضلة اللي هي الفاتيكان مش كده. ونفس الحاجة حصلت في القسطنطينية، يعني في روما وفي القسطنطينية كان في عصر حصل فيه اقتران زواج ما بين الحكم المدني والحكم الديني. تلا هذا على طول الفترة اللي بعدها اللي هي فترة ايه؟ الثياترة. كلمة ثياترة يعني ايه؟ مسرح. الدين بقى مظهرية، اقرب ما يمكن للفريسية، الفريسي اللي يخش قدام الهيكل ويقول له انا رب عملته يخبط على صدره، لكن العمق مفيش، واخدين بالكم؟ لحد كده احنا ماشيين تاريخيا، ده اللي حصل فعلا في الكنيسة. نتيجة المظهرية اللي حصلت في الكنيسة اللي تبقى في الايمان عدد ايه؟ قليل. عشان كده الكنيسة اللي بعدها كان اسمها كنيسة سردس، وسردس يعني ايه؟ البقية. كلمة سردس معناها البقية. ادي اللي احنا العصر احنا عايشينه النهاردة. ادي العصر اللي احنا عايشينه النهاردة، البقية، عصر البقية اللي فاضل. انا عايز اقول عصر البقية ده انتهى من بعد الاقتران، او ابتدى من بعد الاقتران ما بين الكنيسة والدولة، ومستمر لحد ايامنا هذه. قولوا لي اللي فاضل في المسيحية قد ايه؟ نمسك العالم ونشوف. المسيحية كانت منتشرة في اوروبا وروسيا وامريكا وافريقيا، حتى ان بابا الاسكندرية كان اسمه ايه؟ بابا وبطريرك الكرازة المرقسية، الاسكندرية والكرازة المرقسية والخمس مدن ونوبة والسودان والحبشة والخمس مدن الغربية. فاضل فيهم مين؟ فاضل من املاك البابا شنودة اللي اتباع له، بابا شنودة يتباع له من كل المجموعة اللي احنا نقولها دي، فاضل له ايه؟ فاضل له مصر. واللي فاضل في مصر قد ايه؟ حسب التعداد الرسمي احنا 2 مليون. صح اذا كان صح ولا غلط، المهم فاضل قلة قليلة. واللي فاضل الخمس مدن الغربية اللي فاضل فيهم مين؟ ولا واحد، ولا واحد. انتهت المسيحية، انتهت. فاضل ايه؟ قلة، قلة اللي فاضلة، قلة. تعالوا نمسك الدول الشرقية، يوغوسلافيا، تشيكوسلوفاكيا، روسيا، المجر، اللي فاضل فيهم ايه؟ قلة، قلة، والباقي كله ضاع في الشيوعية. نمسك اوروبا الغربية، بلاد الحرية، فاضل فيها فين في المسيحية؟ الكنائس بتتباع. اللي فاضل ايه؟ قلة، والباقيين كلهم مفيش حاجة. ادي عصر سردس، القلة، القلة اللي فاضلة، القلة اللي فاضلة. وحتى الناس اللي موجودين جوه كنايس النهاردة كم واحد فيهم لو حصل اضطهاد هيفضل؟ سامحوني في الكلام ده. كنيسة يوم الجمعة الكبيرة هنا كانت بتشفي ناس، وموجودة لحد برة، كنايس مليانة، بتبقى مليانة ناس. لو حصل اضطهاد كم واحد هيفضل؟ قلة، لان المسيحيين الحقيقيين قلة. ادي العصر احنا عايشينه. عشان كده انا اعتقد تصوري الشخصي ان احنا عايشين في عصر الكنيسة الخامسة اللي هو ايه؟ ساردس. احنا دلوقتي بنتبع الكنائس تتبع تاريخي، احنا افترضنا دلوقتي ان هي محطوطة بتسلسل تاريخي وبنحاول نتبعها تاريخيا. طب الكنيسة اللي بعدها اسمها ايه؟ فيلادلفيا. فيلا معناها ايه؟ محبة. كلمة فيلا او فيلو محبة. فيلو باتير ماركوريوس، فيلو باتير ماركوريوس. فيلو يعني ايه؟ محب، باتير الاب. اذا فيلو باتير ماركوريوس معناها محب الاب، جاء منها فيلسوف. فيلسوف يعني ايه؟ فيلو صوفيا، فيلوسوفي بالانجليزي، فيلوسوفي. فيلو محبة، صوفيا الحكمة. اذا فيلوسوفي او فيلسوف يعني محب الحكمة، فيلوسوفي يعني محب الحكمة، محبة الحكمة دي فلسفة. فكلمة فيلو يعني حب. فيلا دلفيا، طب دلفيا او دلفوس يعني الاخ، الاخ. اذا فيلا دلفيا معناها محبة الاخوة، فيلا دلفيا معناها محبة الاخوة. ايه ده يا رب ده؟ انت عايز تقول ايه؟ يعني بعد العصر اللي فيه القلة هنخش في عصر جديد اسمه فيلادلفيا، اسمه محبة الاخوة. ده يطلع ايه الكلام ده؟ لو حد فيكم راح دير السريان ممكن يشوفه. في دير السريان باب النبوات، مين اللي شاف باب النبوات في دير السريان؟ حلو خالص. اخر مرحلة او المرحلة اللي قبل الاخيرة في باب النبوات، حد فاكر دي ايه؟ هم في مرحلة عبارة عن صلبان كتيرة بعترة. وايه هي دي؟ بعترة الطوائف، ايشي ارتدوكس على ايشي كاتوليك على ايشي بروستانت، والبروستانت دول يا فرحتي يجي الف طايفة، يجي الف طايفة. فالمسيحية اتنطورت في طوائف كتيرة، واخدين بالكم؟ لكن نيجي في المرحلة قبل الاخيرة نلاقي صليب كبير. وقالوا لنا في دير السريان من عشرات السنين من وقت ما كنا بنروح، قالوا ان الصليب الكبير ده معناه ايه؟ تجمع الطوائف في محبة مرة اخرى، تجمع الطوائف في محبة مرة اخرى. وده نفس اللي بيشير ليه سفر الرؤيا، ان عصر الكنيسة اللي اسمها فيلادلفيا عصر تجميع الطوائف مرة اخرى، عصر الوحدة المسيحية مرة اخرى. ده العصر اللي احنا مستنينه، احنا لسه ما دخلناش فيه، ولكن احنا شايفين بدايته، شايفين بدايته. يعني النهارده في محاولات جاده بتحصل ما بين الكنيسه الارثوذكسيه في مصر هنا والكنيسه الكاثوليكيه للوحده. ففي احنا شايفين بدايته، احنا لسه ما دخلناهوش لكن شايفين بدايته. اذا المرحله دي بتاعت فيلادلفيا هي مرحله تجميع الطوائف ومرحله الوحده بين الطوائف، وهنا استعدادا للبلوى الكبيرة. تجميع الطوائف هنا استعدادا للبلوى الكبيرة، استعدادا للمصيبة العظمى اللي احنا مش هنقدر نواجهها الا لو كنا متحدين مع بعض. مش هنقدر نواجه الايام الصعبة الاخيرة الا لو كنا متحدين مع بعض. ادي عصر الفيلادلفيا، عصر المحبة الاخوية، عصر ما بقاش فيه كنيسة. احنا النهاردة احنا حارمين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الكاثوليكية حرمانة، لسه ما شلناش الحرمات عن بعض، لسه احنا عشان كده احنا ما متناولش عندهم وما متناولش عندنا، لان احنا حارمينهم وهم حارمنا. فلحد لما يحصل هذا العصر اللي احنا منتظرينه نقول ان هينتهي العداء اللي بين الكنائس وبين بعضيها، هينتهي عصر العداء ونبتدي عصر المحبة الاخوية. وزي ما اتفقت معاكم ان احنا صحيح بنشتهي هذا العصر وبنتمناه، ولكن احنا بنعتبره ان هو بداية لعصر ايه؟ المصيبة الكبرى، المصيبة الكبرى اللي هي مجيء الوحش، اللي هي مجيء الوحش، اللي هي الحكم، حكم الشياطين على الارض، حكم الشياطين. لان وقتها الشيطان هيطلق بكامل قوته. النهاردة الشيطان مقيد بسلسلة، ولكن في الايام الاخيرة هيطلق الشيطان. ف فلو ما كانتش كنائس متحدة مع بعضها مش هتقوى ان هي تواجه هذه الحرب. اخر كنيسة اللي هي اسمها لودوكيا هي اللي بتشير الى هذا العصر. كلمة لودوكيا معناها حكم الشعب اللي بيحكم. انتوا ممكن تستنتجوها، احنا واحنا بنصلي ابانا الذي بنقول لياتي، يعني ايه لياتي ملكوتك؟ تعال انت احكم يا رب. ولكن للاسف في هذه الايام هيبقى الحكم مش للرب، الحكم في الارض. احنا بنقول كما في السماء كذلك على الارض، لياتي ملكوتك. يعني يا ريت يا رب زي ما هو موجود في السماء يبقى موجود على الارض. ده فين؟ فين ده الكلام في الايام الاخيره؟ في الايام الاخيره هيطلق الشيطان من سجنه وهيحل وهيركب في هذا الزبون اللي اسمه الوحش المسيح الدجال، وهو ده اللي هيحكم في العالم، هو ده اللي هيحكم في العالم، وهينتهي فيها الحكم اللي اسمه حكم الله على الارض. مفيش. حتى اذا كان النهارده الله بيحكم على الارض وفي مبدا وفي ضمير، لكن اللي هيحكم وقتها القوه الغاشمه اللي في ايد المسيح الدجال اللي احنا منتظرين انه هيحكم بالحديد والنار، والناس كلها تتبعه. مش طبعا مش ولاد ربنا زي ما اتفقنا قبل كده في المقدمة في سفر الرؤيا، مش اللي هيتبعه ولاد ربنا. ادي تسلسل التاريخي، فهمتوا؟ اقوله تاني، الخص تاني. افسس اللي هي ايه؟ عصر الرسل، خلاص؟ عصر الرسل، عصر المسيح والرسل، بداية المسيحية، الحب الذي ظهر واضحا في الصليب. مش افسس يعني محبوبة، فده الحب الذي ظهر واضحا في الصليب. نيجي للعصر اللي بعده، سمرنا. سمرنا يعني ايه؟ مر. اذا ده بيشير الى عصر الاضطهاد. ايه العصر اللي بعده؟ برغاموس اللي هو الاقتران بين المسيحية وبين الدولة. العصر اللي بعده سياترا. سياترا دي ايه؟ عصر المظهرية، الناس اللي عايشين في مظهرية الدين، بيجوا كنيسة كما لقوم عادة، بيتمسكوا بالدين بمظهره، مظهرية. قادتنا الى ايه المظهرية؟ بدل ما احنا مش عايشين في العمق، قادتنا الى ايه؟ ان اصبح عدد المؤمنين قلة. سردس، ادي الكنيسة اللي بعد كده اسمها سردس، نتيجة الحياة المظهرية. اللي مش عايش مع المسيح في العمق ضاع، فاللي فضل ما عايش في العمق اصبح قلة، اللي بتعبر عنهم كنيسة سردس دي القلة. هيجي بعدها عصر اتحاد، عصر محبة اخوية يعبر عنها كنيسة فيلادلفيا. بعد عصر المحبة الاخوية عصر المصيبة الكبرى اللي هو عصر الوحش المسيح الدجال. عصر الوحش والمسيح الدجال اللي بيعبر عنه ايه؟ لودوكيا. لودوكيا، التسلسل ده واضح؟ عرفتوا مصير الكنيسة؟ عشان كده احس، عشان كده احس انه لما السيد المسيح قال ليوحنا من الاول، قال له انا هقول لك ما هو مزمع ان يكون. ده سفر الرؤيا بيحكي لي عن تسلسل. طبعا الكلام ده اتقال قبل ما يجي برغاموس، قبل ما يحصل البقية. الكلام ده متقال من زمان، من زمان. يمكن اللي فهم الكلام ده صح رسم باب النبوات. لو حد فاهم الكلام ده صح، هو ده نفس التسلسل اللي مرسوم على باب النبوات في دير السريان، نفس التسلسل ده. فاللي يقدر يفهم الكلام ده صح ويفهم تسلسل الكنايس هيرسم باب النبوات زي ما هو مرسوم كده. بس باب النبوات اعمق من كده للعلم، لان باب النبوات في بعض المناطق، يعني في بعض الاجزاء بتاعته الحقيقه في حاجات ما اشارش ليها سفر الرؤيا. اللي فاكر هتلاقوا في باب النبوات دخول الاسلام، عامل هلال، عامل هلال محاوط الصليب. طب الكلام ده مرسوم قبل ما يخش الاسلام، طب بتعرف ازاي؟ دي واحده. الحاجه الثانيه راسم قبل مرحله المحبه الاخويه اللي هو الصليب الكبير، راسم الصليب المعقوف. جابوا منين الصليب المعقوف ده؟ ما كان حاجه مش معروفه زمان الصليب المعقوف. فكون نرسم صليب معقوف اشاره لبدايه الحرب العالميه الثانيه، وان احنا نخش في عصر القله وبعدها المحبه الاخويه. اذا ده نبوات اكتر، ولكن في بعض التشابه في الملامح ما بين باب النبوات وبين التسلسل التاريخي ل7 كنائس اللي موجوده في سفر الرؤيا. اتفهمت دي؟ ننقل على بعدها. نخش بقى في رساله فيلادلفيا. واكتب الى ملاك الكنيسه التي في فيلادلفيا. هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح. انا عارف اعمالك، ها انا ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع احد ان يغلقه، لان لك قوة يسيرة، وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. ها انا ذا اجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، ها انا ذا اصيرهم يأتون ويسجدون امام رجليك ويعرفون اني انا احببتك، لانك حفظت كلمة صبري. انا ايضا ساحفظك من ساعة التجربة العتيدة ان تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الارض. انا متهالي الكلام ده متفق مع اللي انا قلته. اقوله تاني، الاية الاخيرة، لانك حفظت كلمة صبري انا ايضا ساحفظك من ساعة التجربة العتيدة ان تأتي على العالم كله. دي اللي انا سميتها ايه دلوقتي؟ المصيبة الكبيرة. فهو بيعدنا لاستقبال المصيبة الكبيرة عن طريق ايه؟ عن طريق الوحدة اللي بين الكنايس، عن طريق انه هيجمعنا مرة ثانية في حب، عن طريق انه هيجمعنا مرة ثانية في عمق، عن طريق انه هيجمعنا مرة ثانية في نعرفه ونعيش مع بعض. من ساعة التجربة العتيدة ان تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الارض. ها انا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ احد اكليلك. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل الهي ولا يعود يخرج الى خارج، واكتب عليه اسم الهي واسم مدينة الهي اورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند الهي واسمي الجديد. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. ايه مشكلة هذه الكنيسة؟ ايه مشكلة هذه الكنيسة؟ لا مش كده، جيبيها لي من جوه. جيبيها لي من جوه، من جوه الايات اللي احنا قريناها. ما انا عارف هو ممكن تكون عمله كويسه. قوه ايه؟ برافو. مشكله هذه الكنيسه ان قوتها يسيره متراخيه. كنيسه بقت في حاله من التراخي. تزعلوش مني، هي كنيستنا اللي احنا عايشينها. كنيسة فيها تراخي. لما كنا نسمع زمان الناس تقف تصلي بالساعات وفرحانة وفي قوة، والنهاردة مش قادرين، تعبانين، في حاجة كتيرة شغلة وقتنا. طب واحنا لو وقفنا قدام الصلاة نقف نصلي؟ طب لو قعدنا نقرأ الكتاب بالساعات؟ طب والتلفزيون نتفرج عليه امتى؟ وشهر رمضان داخل وكل سنة وانتم طيبين والبرامج حلوة وتمام وظريفة. فين لك قوة يسيرة؟ لك قوة يسيرة. ولكن الحاجة العجيبة في ربنا انه حتى هذه القوة اليسيرة موافق عليها، موافق عليها بدم متمسكين. تمسك بما عندك، تمسك بما عندك. انا عارف ان كنتوا بقيتوا تعبانين، لكن تمسك بما عندك، تمسك بما عندك. واكتب الى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا. هذا يقوله القدوس الحق. ايه علاقة الكنيسة المتراخية بصورة المسيح اللي بيسمي نفسه القدوس الحق؟ ايه العلاقة بين دي ودي؟ يشرح لنا الكتاب المقدس ان الملائكة في السماء لما بتشوف ربنا الشروبيم والسرافيم يروحوا صارخين ويقولوا قدوس قدوس قدوس، لانهم شايفينه قدامهم، شايفينه، شايفين قدسته، شايفين عظمته، شايفين مجده، فما بيقدروش يسكتوا. قلبهم بيولع بنار، يقولوا قدوس قدوس. زي ما هنيجي كمان شويه صغيرين هنشوف ال 24 قسيس. ال 24 قسيس ليهم تيجان وليهم، ولكن يبصوا لله، يشوفوه في قدسته، يشوفوه في مجده، يروحوا قايمين على كراسيهم وقالعين اكاليلهم ويسجدوا ويقولوا قدوس، لانهم شايفينه، شايفين قداسته. احنا في عصرنا الحالي عينينا مش قادرة تشوف من ربنا الكتير، عشان كده احنا لينا قوة يسيرة، لينا قوة يسيرة على النظر. نظرنا بقى له قوة، بقى نظرنا بقى ضعيف، نظرنا الروحي بقى ضعيف، فمش قادر اشوف قداسة ربنا. عشان مش قادر اشوف قداسة ربنا، مش قادر اشوف مجد ربنا، مش قادر اشوف عظمة ربنا، مش قادر اقف زي الملائكة وال24 قسيس واصرخ واقول قدوس، مش قادر، لان نظري ضعيف، نظري الروحي ضعيف. فلما بقف في الصلاة صلاتي فاترة، لما بقف اصلي بقف اصلي بفتور، بقف اصلي بضعف، بقف اصلي بتراخي، لاني مش شايف ربنا. نظري الروحي ضعيف، محتاج لحاجة تقوي نظري الروحي. فربنا لما عارف ان انا مشكلتي هي الضعف والتراخي والقوة اليسيرة، بيعرض علي نفسه ويقول لي انا القدوس. تأملوا في معنى كلمة قدوس، مش وقته ان اتأمل فيها، ولكن كلمة القداسة تعني التعالي عن الارض. قلتها لكم قبل كده ان كلمة اجيوس اللي هي قدوس تعني اللا ارضي، المتعالي في سموه في مجده في عظمته. لو قعدنا نتأمل في عظمة الله، لو قعدنا نتأمل في مجد الله ومجده وعظمته وقدسته، القلب هيولع بنار من جوه، هيولع بنار من جوه. والقلب اللي يولع بنار من جوه لن يعود فيه تراخي، القلب اللي هيولع بنار من جوه هيقف قدام الله ويقول له زي الملائكة وزي الأربعة الحيوانات اللي هنتكلم عليهم بنعمة ربنا ابتداء من الأسبوع اللي جاي، هنقف زيهم ونقف ونقول له قدوس، لأن شايفه. اللي هيتأمل في مجده عينه، التأمل في الله هيفتح العينين، التأمل في الله هيفتح عيني، التأمل في الله هيفتح وداني، التأمل في عظمة الله وفي مجده، التأمل في كتاب الله اللي هو الإنجيل، التأمل في الإنجيل، القعدة قدام الإنجيل، القعدة قدام النور بتاع ربنا، هيفتح عينيا على قداسة الله. ولما اشوف قداسة الله واشوف مجده مش هيبقى فيه تراخي. عشان كده هذه الكنيسة مشكلتها التراخي، ام الصورة اللي ربنا بيعرضها صورة ايه؟ القداسة، المجد، العلو، الارتفاع، التعالي، صورة مجد الله اللي تخلي الملائكة تقف قدامه تخبي وشها، تخبي رجليها بجنحتها. هي طبعا الملائكة ما لهاش جناح على مؤاخذة، امال احنا نقول كده في القداس ليه؟ الملائكة لا ليها جناحة ولا ليها رجلين ولا ليها عينين، ولكن تشبيهات بتقرب لي الصورة. لو عايز اقول، لو واحد واقف قدام، بلاش، لو واحدة عشان الصورة تبقى واضحة، وداخلة بكمام مكشوفة مثلا قدام البابا زي ما كان يحصل ايام الانبا كيرلس، كانت اول ما تخش تعمل ايه؟ تغطي نفسها، لانها واقفه داخله قدام البابا، داخله قدام البابا. فالصوره بتاعت الخشوع في حضره البابا، الصوره بتاعت الخشوع بيرسمها لي القداس بان الملائكه بتعمل كده، بتخبي نفسها بجنحتها. الاجنحه دي عباره عن ايه؟ الاشياء اللي بتساعد الملاك او بتساعد الطير على انه يرتفع. فكنا نتصور ان الملاك عنده جنحه، يبقى انا بتصور ان الملاك بيحصل له ايه؟ عالي فوق، بيطير في السماء، في السماويات، مرتفع عن الارض، لانه عنده جنحة، لانه عنده جنحة. يبقى اذا لما اقول ان الملاك له جنحة، مش قصدي ان له جنحة فعلا بيطير بيها، ولكن قصدي ان له امكانية التحليق في السماوات، التحليق في امجاد الله. وامكانيته دي، ما هي الاجنحة دي معناها امكانياته انه يحلق في السماويات، مش دي معناها؟ طب ايه معناها انه يغطي جسمه بجنحته؟ امكانياته ومعرفته بمجد الله بتديله خشوع، بتديله خشوع. والخشوع اللي بيجي للملاك في حضرة الله يخليه ايه؟ يختشي من مجد الله ويبقى واقف قدامه عايز يغطي نفسه زي الست اللي واقفه في حضره البابا بتغطي نفسها لانها حاسه انها في حضره البابا، ما يصحش تظهر بهذا المظهر. يبقى الجنحه تشير لايه؟ جنحه الملاك تشير لايه؟ للارتفاع. المعرفه، المعرفه اللي رفعت الملاك الى السمو والعلو، وكون انه يغطي وجهه ويغطي جسمه بهذه المعرفه يعني معرفه حقه اديته انه ايه؟ يخشع. عرفت يعني ايه يغطي وجهه ويغطي جسمه؟ لكن اوعى تفتكر ان الملاك له جنحه ملهاش معنى ابدا، لا له رجلين ولا له جنحه ولا له عينين، ولكن كل دي اشارات. طب لما نقول اما واحد تصوره كده بني ادم عنده عينين في وشه وعينين في قفاه وعينين في جنب من هنا وعينين من هنا، ما يضطرش يبص كده، ده هيعرف كل حاجه، ما حدش يقدر يعمل حاجه من ورا ظهره. يبقى لما نقول ان الملائكه مملوءه اعينا اذا لها كامل المعرفه، لها كامل المعرفه، يبقى كل حاجه ليها معنى روحي. ما تاخدوهاش بالايه؟ بالبساطه ان ليها عيون، لا ما لهاش عيون طبعا. هذا يقول القدوس الحق. يبقى الاسم الاولاني اللي عرف به المسيح نفسه القدوس، والاسم الثاني الحق. الحق بيعمل فينا ايه؟ الحق مين بيت الآية؟ مين اللي يعطي بيت الآية؟ وتعرفون الحق والحق يحرركم، صح؟ والحق يحرركم. الناس اللي هم عايشين بقوة يسيرة مستعبدين غصب عنهم لبعض الخطايا، لبعض اللذات اللي في العالم، لكن لو عرفوا الحق، الحق ايه؟ هيحررهم فينطلقوا الى السماوات العليا، يرتفعوا ويتقدسوا. هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا احد يغلق. ايه مفتاح داود ده؟ انا عايز بس اقف قدام يفتح ولا احد يغلق دي، يفتح ولا احد يغلق. الله له السلطان ان يفتح ولا احد يغلق. عشان ناخد تصور لهذا الموضوع، المسيحية يوم ما ابتدت بكم تلميذ؟ 12 تلميذ غلبان، اللي كان منهم صياد واللي كان منهم مش عارف ايه، ده بقى غلابة، وكلهم كانوا صيادين غلابة. لكن ال 12 صياد دول عملوا ايه؟ العالم. ليه؟ لان الله كان فتح قدامهم، الله فتح قدامهم السكة. الله الذي يفتح ولا احد يغلق. مرقص دخل لوحده مصر حولها الى المسيحية. ليه؟ الله كان فاتح قدامه، مع ان القوات اللي كانت ضده قوات جبارة، المملكة الرومانية، الفلسفة الوثنية، الفلسفة اليونانية، اليهود المنتشرين في كل مكان بيقاوموا المسيحية، العادات والعبادات الوثنية المتمكنة في الناس، لكن الله كان فتح، الله كان فاتح. الشياطين هاجت واضطربت وقامت تهيج الدنيا، لكن تعمل ايه الشياطين الغلبانة دي اذا كان الله فتح؟ انا بتخيل اشارة مرور فتحت وفوق العربيات راح مفتوح، لو الاشارة فتحت وقف عيل صغير يحاول يوقف فوق المرور، العربيات هتقف هتدوسوا انتوا عارفين العربيات لما بتفتح الاشارة ما حدش بيستنى. الله لما يفتح الاشارة ما فيش شيطان هيقدر يقف، هيهيج الدنيا، هيحاول يعرقل سير العربيات، ولكن الله فتح. الذي يفتح ولا احد يغلق. اثناسيوس الله فتح قدامه السكة انتهت. اريوس عمل اللي عمله، الشيطان عمل اللي عمله، ولكن الله فتح السكة لاثناسيوس، وعشان كده رجع اثناسيوس ورجع المسيحية للعالم كله، وعشان كده تسمى اثناسيوس الرسول. الله فتح قدامه السكة فلا احد يغلق. صلوا وقولوا ربنا افتح قلبنا، لانك لو انت فتحت لا احد يستطيع ان يغلق. قولوا له اذا كنا احنا رب بارادتنا مش عايزين نفتح قلبنا، افتحه انت بالعافية، افتحه انت بالعافية وخش بالعافية، ما تنتظرش موافقتنا. وربنا لما هيشوف اللجاجة بتاعتي واصراري، الله هيفتح، وهيفتح عينيا، الله هيفتح عينيا واشوف المجد ده واشوف العظمة دي واتعلق بيها، الله هيفتح قلبي واشوف المجد واشوف العظمة ويخش جوايا. الله يفتح، ولو الله فتح لا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. يا خوفي من الكلمة دي، مين اللي ربنا اغلق قدامهم؟ ولم يفتح احد الخمس عذارى. الله بس خدوا بالكم امتى ربنا يغلق؟ مش هنا على الارض، قليل لما ربنا يقفل السكة هنا على الارض، لان الله طويل الاناة، طويل البال، يطيل اناته علينا لعل طول اناته تقتدنا الى التوبة. فالله طويل البال، طويل البال قوي ويطول اناته. في ناس ساعات يقولوا لي احنا فقدنا الامل، ليه ربنا رفضنا؟ قالهم بعد الشر. طب لو كان ربنا رفضك كان ايه اللي جابك؟ كان ايه اللي جابك عندي؟ طب انت جاي عايز ايه؟ عايز اتوب. بدم عايز تتوب يبقى مين اللي زقك على التوبة؟ ربنا. يبقى ربنا لسه بيتعامل معاك. ما احنا لو فكرنا فيها بالعقل هنوصل. بدم انا بقول عايز اتوب يبقى اللي بيزقني للتوبة هو ربنا، يبقى ربنا لسه ما قفلش، يبقى ربنا لسه ما قفلش السكة، يبقى ربنا لسه فاتح السكة. الذي يفتح ولا احد يغلق، بس احنا عايزين فتح اكتر، عايزين ربنا يخش اكتر، عايزين عينيا تتفتح واشوف الامجاد اللي معدة ليا في السماء، او ما اتعلق بربنا اكتر. فاقول له افتح يا رب، لانك لو فتحت لا احد يغلق. الذي يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. انا عارف اعمالك، ها انا ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع احد ان يغلقه، لان لك قوة يسيرة. يا رحمتك يا رب، ده انت عارف ضعفي فما بتطلبنيش بكتير، لان ربنا اللي اتقال عليه ايه؟ فتيلة مدخنة لا يطفئ، قصبة مردودة لا يقصف. يعني ايه؟ يعني ربنا انا لو لقيت شمعة، لو لقيت شمعة يدوبك بتطفي اقول خلاص بقى في داهية، ما هتطفت. ربنا ما بيقولش كده، ما بيقولش في داهية، ما بيقولش في داهية. طالما شايف انها لسه بتدخن يقول محتمل يكون فيها لسه اثار للنار، والنار دي هي نار ايه؟ نار روح القدس. انا الحل فيا الروح القدس ده نار، لكن الروح القدس، الروح القدس بيحزن وبيطفي من كتر خطاياي ومن اصراري على الخطية، الروح القدس بيطفي جوايا. ولكن حتى لو كان الروح القدس اللي جوايا مازال بيدخن، الله مستعد انه يتعامل ويفتح ويهوي عليه عشان يرجع يولعه تاني، يهوي عليه عشان يرجع يولعه تاني. الله لا يطفئ فتيلة مدخنة، لا يقصف قصبة مردودة، بدم فيها الامل ربنا يفضل وراها لحد ما يجيبها. ها انا ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا. فايوة حد ييأس ويقول ربنا قفل السكة في وشي، طول ما في امل ربنا ما قفلش السكة في وشك، طول ما لسه في شعرة من الاشتياق لربنا، ربنا هيستعملها وهيبارك فيها، لان لك قوة يسيرة. انا مبسوط قوي ان ربنا مع علمه بانه له قوة يسيرة، ولكن ربنا مازال ايه؟ فاتح، مازال فاتح قدامه الباب، مازال فاتح قدامه الباب، لانه له قوة يسمع. طب ده رب قوة يسيرة، طب ما تسيبه، ما ترميه وتشوف الاقوية. ارميه ازاي؟ ده ابني ارميه ازاي؟ ده عمل وعمل وعمل، ده عمل خطايا تشيب، ولو ابني لسه في امل، لسه في فتيلة مدخنة. مش هرميه الا لو رفضني، لو قال لي مش عايزك، لكن طول ما لسه في امل مش هرفضه، مش هسيبه، لان لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. يعني الحاجة اللي فضلاله ده مش راجل عايش في العمق، ده راجل مش متمتع بربنا، راجل مش عايش في عمق الكنيسة، ده كل الخير اللي ربنا فكره له انه ايه؟ لم ينكر اسمه. كفاية عليك برضو موافق وفتح لك السكة، برضو موافق وفتح السكة وفتح لك قدامك باب، بس تعالى. ها انا ذا اجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، ها انا ذا اصيرهم يأتون ويسجدون امام رجليك. مش عارف، انا هقول لكم التفسير بتاع الاية. تفسير الاية ان اليهود كانوا هم اللي مهيجين الناس على الكنيسة في فيلادلفيا، فربنا بيقول له انا هخضعهم، وده اللي احنا بنصلي فيه في الكنيسة للبابا وللاساقفة، اخضع اعدائهم تحت موطئ قدميهم. طبعا المقصود بالاعداء هنا الشياطين، وده نفس اللي احنا بنقوله لان حتى اليهود لما بيتحركوا او الوثنيين بيتحركوا او اي قوة بتتحرك ضد الكنيسة، مين اللي بيحركها؟ الشيطان. فاحنا لو نقول اخضع يا رب اعدائهم تحت موطئ قدميهم، المقصود اخضع يا رب هذا الشيطان تحت موطئ قدميهم. وده اللي احنا خدناه، مش ده السلطان اللي احنا خدناه؟ ولا انتم مش مصدقينه؟ مش ده اللي احنا بنقوله في صلاة الشكر كل يوم؟ الذي اعطانا السلطان ان ندوس على الحياة والعقارب. الله اعطانا هذا السلطان ككنيسة ان احنا ندوس الحياة والعقارب. فاحنا بنقول نفس الكلام هنا هو، ولكن انا حاسس الاية دي تعني معنى اخر. صحيح ان الاية دي بتقول ان اليهود اللي هم مجمع الشيطان، على فكرة صعبة جدا ان اليهود الشعب المختار اللي الله قعد يتعامل معاه الاف السنين يصل الى الدرجة ان يسمى مجمع الشيطان. مخيفة. لان مخيفة ليه؟ لان مش محتمل ان انا ابقى بنفس الطريقة بعد ما ربنا تعامل مع الكنيسة الاف السنين تتحول الى مجمع للشيطان. ممكن ولا مش ممكن؟ النهاردة الطوائف العجيبة اللي موجودة في امريكا دي مجمع الشيطان ولا مش مجمع الشيطان؟ اهم طوائف منشقة او طوائف من الطوائف البروتستانتية، ولكن في منهم وصل انه سموا انفسهم عبدة الشيطان ومسكين الانجيل ومسمين نفسهم عبدة الشيطان ويلبسوا اسود. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مجمع الشيطان. انا خايف ان كنايس توصل في يوم من الايام ان يتسمى بعض الكنايس دي مجمع الشيطان، لان اليهود كان الله قاعد يتعامل معهم 2000 سنة بالانبياء بالكتب بالناموس بموسى لحد ابنه. ما هو ابنه وصل لهم هم كمان، ومع هذا سموا في الاخر ايه؟ مجمع الشيطان. يخوف ان يكون بعض الناس من المؤمنين ويكونوا لازقين في الكنيسة لكن يصلوا في الدرجة في يوم من الايام ان يسموا مجمع الشيطان. ولكن الله الذي له القوة سوف يخضع هؤلاء تحت قدمي الكنيسة. لكن النقطة اللي انا عايز الاحظها هنا ان احنا عندنا ايمان ان الله هيرجع اليهود مرة اخرى، مش كده؟ قبل النهاية. مش عارف، انا حاسس الاية دي بتشير لكده، ولانها ما ذكرتش في اي تفسير من التفسير، يعني ده رأي شخصي ليا. انا ما بيكون رأي شخصي، انا بقول ان رأي شخصي. بحس ان الاية دي بتقول كده، بتقول اذا كنا، انا اخدوا بالكم من حاجة، انا بقول ان الكنيسة دي بتشير الى العصر قبل الاخير، العصر قبل الاخير قبل مجيء المسيح الدجال مباشرة، مش كده؟ لا محبة الاخوة، لا وحدة الكنائس. اذا كانت الكنائس هتتحد، طب مصير اليهود ايه؟ ودول شعب الله هيأمنوا. وعشان كده انا بحس ان لما بيقول له ها انا ساجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين انهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، ها انا ساصيرهم يأتون ويسجدون امام رجليك. طبعا يسجدون مش عايز اقول ان هي بمظهر العبادة، لا، هنصدق ان كنتوا الكنيسة الحقيقية وهنجي لكم، صدقنا. واعتقد ان ايضا هناك بداية لهذا الكلام. النهاردة في مجلة بتتوزع في اوروبا وزعوها بعض او بيصدروها بعض الناس اليهود اللي امنوا بالمسيحية، كل شغلتهم ان هم يدرسوا العهد القديم ويثبتوا منه ان المسيح هو المسيح المنتظر، المسيح اللي جه هو المسيح المنتظر، وبيوزعوا المجلة دي في اوروبا كلها على اليهود. فالظاهر ان في بداية او في علامات بنتحسسها للمحبة الاخوية، مش بس بين الطوائف المختلفة المسيحية، وايضا بين البقية الباقية من اليهود، من البقية الباقية من اليهود، لان كل دول هيتوحدوا ويبقوا كنيسة ويبقوا بركة في الارض. مش عارف برضو، يعني برضو ده رأيي شخصي، اقارن بين آية زي دي وبين الآية اللي موجودة في اشعياء 19، مبارك شعبي مصر. الآية بتقول كده بس؟ اسف، الآية ما بتقولش كده. الآية بتقول مبارك شعبي، هقولها لكم، اشعياء 19. ها؟ لا مفيش 119، مفيش اصحاح في كتاب مقدس في 119 الا ايه؟ المزامير. بصوا، الانجيل اشعياء 19 ده هو الانجيل اللي لقوه طافي على وش الميه في كنيسه المعادي، سمعتوا عليه؟ انجيل محفوظ ولحد دلوقتي حاطينه في بترين ازاز، كان مفتوح على اشعه 19. وعشان كده ده بيقول كلام كتير اشعه 19، بس مش وقته لما نيجي نفسر اشعيه. بصوا الايه بتقول ايه؟ في ذلك اليوم تكون سكه من مصر الى اشور، فيجيء الاشوريون الى مصر والمصريون الى اشور، ويعبد المصريون مع الاشوريون. اشور دي محتمل تكون العراق، محتمل تكون سوريا، محتمل كده ومحتمل كده، مش هخش في تفاصيل دلوقتي. لكن حكايه ان تكون في سكه، الحقيقه دي فيها كلام كبير. السكه موجوده دلوقتي تقريبا، يعني مش عايز برضه مش عايز اطول في الكلام ده لانه مش وقته، بس عايز اقول لكم الايه بتقول ايه. في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا لمصر ولاشور بركه في الارض. يكون اسرائيل ثلثا لمصر ولاشور، يعني هيكون في وحده ما بين مصر واشور واسرائيل. ارجو ان تفهم هذه الوحده مش على انها وحده ما بين مصر واسرائيل سياسيه، مش كده، دي وحده ايمانيه، يعني ده دلاله على ايه؟ على الايمان المشترك. لان الايه هنا مش بتتكلم على وحده سياسيه، الايه هنا بتتكلم على وحده ايمانيه. شوف اقولها لكم تاني. في ذلك اليوم تكون سكه من مصر الى اشور، فيجيء الاشوريون الى مصر والمصريون الى اشور، ويعبد المصريون مع الاشوريين. في ذلك اليوم يكون اسرائيل ثلثا، يعني التلت بالتلت، اسرائيل ثلثا لمصر ولاشور بركه في الارض. بها يبارك رب الجنود قائلا: مبارك شعب مصر وعمل يدي اشور وميراثي اسرائيل. احنا بقى كنا متعصبين جدا وحافظين الايه مبارك شعب مصر، وما بنقولش اكتر من كده. الايه ما بتقولش كده خالص، الايه ما بتقولش مبارك شعب مصر. الايه بتقول ان هناك ايمان هيجمع ما بين مصر واشور واسرائيل، وبهذا الايمان المشترك هنعبد مع بعض، وربنا هيبارك الارض بهذا الايمان. اذا البقية الاسرائيلية اللي موجودة في طريقها الى الايمان، بس مش في عصر سردس، وانما في عصر فيلادلفيا اللي هو محبة الاخوة، اللي هو تجمع الكنائس. في هذا العصر هيتم الوحدة، وايضا يبدو كده انها هتتم ايضا مع اسرائيل، ويصبح ايمان واحد، ايمان واحد وشركة واحدة. وبها وبالايمان الواحد ده اللي هيجمع مصر واسرائيل واشور، ربنا هيبارك الارض. جه في ذهني دلوقتي قصة ان ربنا في يوم من الايام قال للمصريين، قال لهم بسبب وجود الانبرويس، الانبرويس لوحده، انا ما اهلكتش المصريين، انا ببارك مصر بسبب وجود الانبرويس، شخص واحد ربنا بسببه بارك الارض. طب اذا حصل بركة ايمانية ما بين المصريين والاسرائيليين والاشوريين، مش دي تبقى بركة للارض كلها، للعالم كله، مش كده؟ ففي هذا العصر هيتم الوحدة ويتم البركة للارض كلها بواسطة الايمان المشترك في هذه الارض. فانا متهيألي كده، متهيألي ها انا ساجعل الذين مجمع الشيطان من القائلين انهم يهود وليس يهودا بل يكذبون، ها انا ساصيرهم يأتون ويسجدون امام رجليك ويعرفون اني انا احببتك. مهم اوي الحته دي. اليهود النهاردة بيبصوا على المسيحيين على انهم ايه؟ ناس ضلوا ماشيين راحل مصلوب، هم صلبوه لانه انسان كافر، مش كده؟ فهم بيشوفون الناس مجانين. لكن في هذا الوقت هيعرفوا ان احنا كنيسة محبوبة من الله، ان احنا كنيسة محبوبة من الله، ويبقى احنا ماشيين صح، وهم هيجوا ويمشوا ورانا. ادي معنى الايه، هيعرفوا ان احنا زي ما حصل مع بولس الرسول، يا بولس انت ايه حكايتك؟ انا رايح ادبح المسيحيين في دمشق. ليه؟ لانهم بيخنوك يا رب. يا بولس انا هو الرب. انا هو الرب. الله، يعني انت بتحبهم يا رب؟ بحبهم. يعني الشعب ده المسيحيين دول انت بتحبهم يا رب؟ بحبهم. نفس الكلام ونفس الصورة او التصوير اللي هيحصل في الايام الاخيرة اما يؤمن اليهود. لانك حافظت كلمة صبري. يعني ايه حافظت كلمة صبري؟ يعني الظاهر كده ان الايمان بالمسيح يحتاج الى ايه؟ صبر. دي ايام هيكون فيها شدة وضيق، ولكن احنا هنحافظ على الايمان بصبر، هنحفظ الايمان بصبر، لانك حفظت كلمة صبري. لاني حفظت كلمة صبري ربنا سايب لي الباب مفتوح. لانك حفظت كلمة صبري انا ايضا ساحفظك من ساعة التجربة العتيدة ان تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الارض. دي اللي احنا سميناها ايه؟ المصيبة الكبيرة. وربنا بيوعدنا ان لو احنا طول ما احنا ثابتين ربنا هيحفظني في خلال هذه التجربة. مش الاية دي من ضمن الايات اللي هنفرح بيها؟ الاية دي مش من ضمن الايات اللي نتعزى بيها؟ ان في اثناء الضيقة الكبيرة ربنا ايه؟ هيحفظ. ربنا هيحفظني في اثناء الضيقة الكبيرة. ها انا اتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ احد اكليلك. اصبروا وخليكم حافظين على عندكم لئلا يأخذ احد اكليلكم. مين اللي كان له اكليل وربنا خده منه؟ يهوذا. وده لمين؟ متياس. ده المتياس. مين تاني؟ شاول الملك اكليله راح لمين؟ لداود. مين تاني؟ في قصة شهيرة قوي عن الاربعين شهيد. خدوا الاربعين شهيد دول ايام الرومان وقلعوهم ملط وحطوهم في بحيرة تلج، فالدم بيتجمد وبيموتوا، وحط لهم برا حمامات سخنة. اللي هيخرج من الحمام، اللي هيكفر بالمسيح ويطلع يبخر الاوثان يخش في الحمام السخن. واحد عسكري واقف شايف ملاك ماسك تاج اكليل من نور بيحطه على راس كل واحد بيموت. لما يلاقيه حط يوصي بيحط له اكليل. كل واحد واقف فوق دماغه ملاك ماسك اكليل اكليل. وبص لقى واحد فيهم الملاك بتاعه عمال بيحط الاكليل وبعدين يطلع تاني لفوق بالاكليل، ينزل يحط الاكليل ويرجع يطلع للسماء تاني فوق. فاستغرب هو بيعمل كده ليه، وقام بص لقى الراجل ده راح خارج من التلج وقال لهم انا سبت المسيح هبخر الاوثان وراح نزل في حمام السخن. مات. تعرفوا ليه؟ التغيير المفاجئ من السخونه من البروده الشديده للسخونه موته. فمات للاسف، بس مات وهو هالك. راح العسكري قال هدومه قال لهم انا مسيحي وراح نازل في التلج، راح نازل الملاك وحط له اكليله، اخد اكليل الثاني. يا ناس ضاع اكليلهم وراحت لناس اخرين، ناس ضاعت اكليلهم. واما انتم فتمسكوا بما عندكم لئلا ياخذ احد اكليلكم. من يغلب فساجعله عمودا في هيكل الهي ولا يعود يخرج الى خارج، واكتب عليه اسم الهي واسم مدينه الهي اورشليم الجديده النازله من السماء من عند الهي. ايه يا رب ده؟ انت عايز ايه؟ ايه اللي انت عايز تقوله؟ الهي 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 اربع مرات. هو انت يا رب مش ربنا؟ عمال بتقول الهي ليه اربع مرات وكررها في جمله واحده اربع مرات؟ اصلا انا فرحان جدا ان انا اشتركت معاكم بالجسد. الناس دول ده هنا بيوعد مين؟ الكلام ده بيوعد بيه مين؟ اللي هيغلبه ويخش السماء. الكلام ده كله وعود لينا لما نغلب. لما نغلب نبقى احنا جسد المسيح الواحد، مش كده؟ هو اتحد معانا بالجسد وبجسده المتحد بينا. بيقول الله انا مبسوط جدا، انا فرحان جدا ان احنا بقينا كلنا جسد واحد. وده الهي، اللاهوت ده الهنا كلنا، الهنا كلنا. ده في وحدة ما بيننا كلنا وبين الله، ده في وحدة، اصبح في وحدة واصبح في شركة بيننا كبشر وبين المسيح. ادتنا شركة بيسميها الكتاب المقدس، سماها بطرس الرسول، اصبحنا شركاء الطبيعة الالهية. تمت ازاي هذه الشركة؟ تمت ازاي؟ عن طريق المسيح المتجسد اللي اخذ جسدي، اللي اخذ جسدي. اشترك اللاهوت مع النسوت، مع جسدي اشترك. وفرحان بها المسيح جدا وعمال يقول الهي الهي. عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه؟ عايز تقول انا اتحدت معاكم واشركتكم معايا في ايه؟ في طبيعتي الالهية. اشركتكم معايا في طبيعتي الالهية، بقينا شركاء. بين شركاء وانا معاكم بالجسد بقول الهي، بقول الهي، لان انا بقيت معاكم واحد ولنا لاهوت، وهذا اللاهوت متحد بينا. وده اللي قاله في يوحنا 17 لما كان بيقول ايه، بيتخاطب الاب وبيقول له انا نفسي ان هؤلاء اللي اعطيتني، اللي هم مين؟ احنا، احنا كل كنيسة. عايز ايه يا رب؟ عايزهم يكونوا واحد معايا. طب وايه، ايه كمان؟ كما انا وانت واحد. ده عايزنا احنا نتحد معاه زي ما هو والاب واحد. دي شركة، دي شركة. عشان كده عمال يكرر كلمة الهي، ده بيقول انا فرحان بهذه الشركة اللي تمت بيننا وبين بعض، انا اشتركت معاكم بالجسد عشان اشرككم في لاهوتي. فهمتوا؟ طب يعني ايه من يغلب اجعله عمودا في هيكل الهي؟ العمود ده عامل ايه في الكنيسة يا جماعة؟ شايلها. هو من ناحية بيدي منظر جميل جدا، بس اهمية العمود مش انه منظر، ده شايل الكنيسة، شايل المبنى. تعالوا نشيل الست عواميد دول، هيحصل ايه في الكنيسة؟ المسيح عايز يقول لي كده، انك عضو مهم في السماء بالنسبة لي، مش ديكور، انت مش كمالة عدد، ده انت عمود، ده اللي هيغلب اساس ثابت. بولس الرسول سمى بطرس ويعقوب ويوحنا، سماهم المعتبرون انهم اعمدة. ده في اعمدة جوه الكنيسة. احنا ترى جوه الكنيسة ايه، ديكور ولا اعمدة؟ عموما حتى ولو كنا النهاردة في مرتبة الديكور، لكن عند المسيح مش كده. عند المسيح ما احناش ديكور، ما احناش زينة، احنا اعمدة، احنا اعمدة. هاتوا اصغر عضو في جسدي، احقر عضو في جسدي، هاتوا طرف العقلة دي، اشيله اقطعه؟ ملوش قيمة، ملوش قيمة. ده عضو في جسد المسيح. المسيح عايز يقول لي كده، ان اللي هيغلب ده عضو اساسي. انا مهتم بيك لانك انت عضو اساسي في جسدي، عضو اساسي في جسدي، ولا يعود يخرج خارجا. ده انت طالما دخلت جوه جسدي، طالما دخلت جوه سمائي، طالما دخلت اورشليم السمائية، لا سلطان لاحد عليك بعد كده، لا تعود تخرج خارجا. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل الهي، ولا يعود يخرج الى خارج، واكتب عليه اسم الهي. احنا كلمنا على حكاية اسم الهي دي قبل كده، مش كده؟ واسم مدينة الهي اورشليم الجديدة النازلة من السماء، من عند الهي واسمي الجديد. ايه الاسم الجديد ده يا جماعة؟ اتفقنا ايه هو اسم جديد؟ قلناها كتير. لا، ايه هو الاسم؟ ايه هو الاسم؟ احنا اتفقنا ان الاسم بيعبر عن الشخصية، الاسم بيعبر عن الشخصية، مش كده؟ فكون ان واحد يبقى له اسم، لما اقول لكم مثلا يهوذا، قلتها لكم دي قبل كده، يهوذا، ايه اللي ارتبط في ذهنكم على طول؟ الخيانة. لما اقول يوحنا، الحب. يبقى اذا الاسم بيعبر عن ايه؟ عن حاجة. لما اقول لكم يسوع يعبر عن ايه؟ الفادي، مش كده؟ اذا الاسم بيعبر عن شيء، عن شخصية في ذهني، صح؟ لما هخش السماء هيبقى معرفة المسيح مش معرفة بس رمزية، وانا هتبقى معرفة ايه؟ حقيقية، معرفة حقيقية. هيبقى اسم المسيح بالنسبة لي واضح، لان انا شايفه قدامي، شايفه قدامي. اسم جديد يعني معرفة جديدة، يعني شخصية جديدة هعرفها وجها لوجه، مش هعرفها من خلال الرموز، هعرفها وجها لوجه. اسم مدينة الهي برضو جديد. ليه؟ لان انا دلوقتي بحلم بأورشليم مش قادر احلم بيها. هو ده بولس قال لنا كده، ما لم يخطر على قلب بشر. انا عمال اقول اورشليم اورشليم اورشليم، طب ادرش شكلها ايه؟ ما اعرفش فيها ايه، ما لم يخطر على قلب بشر، لكن لما هشوفها هعرفها. يبقى ليها اسم جديد، يبقى كلمة اورشليم في بقي ليها معنى جديد وليها فرحة جديدة، لان شايفها قدامي وشايف امجادها. اسم يسوع في بقي هيبقى له طعم جديد، لاني شايفه، لاني عارفه. ادي الاسم الجديد، وادي اسم المدينة الجديدة، لاني هبقى عارفها، هبقى عارفها بالتفاصيل لاني شايفها قدامي. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح لكنائس. متهيألي انا طولت عليكم جدا النهاردة، وما حقناش نخلص غير رسالة واحدة. كان نفسي اخلص معاكم الرسالة الثانية عشان تدي في الاصحاح الرابع، لكن امركم لله في الرغي بتاعي كتير. اتفهمت رسالة فيلادلفيا واتفهم الترتيب بتاع الكنائس ابتداء من افسس لحد لودوكيا.
طيب اتفضل يا استاذ.
في سؤال بيقول ليه عيد القيامة متغير مش ثابت؟ عيد القيامة مرتبط بالفصح اليهودي، مرتبط بالفصح اليهودي، لازم يجي، لان العيد القيامة او الخميس العهد كان المسيح لما بيعد الفصح كان بيعد يوم الفصح اليهودي، ففضلت الكنيسة محتفظة بنفس التقليد واحنا مرتبطين بالفصح اليهودي. طب الفصح اليهودي بتغير ليه؟ لان السنة اليهودية بتتغير سنة عن سنة، لانها سنة قمرية زي السنة الهجرية، سنة قمرية الشهر فيها اقل من الشهر الميلادي. بس اليهود ليهم نظام تاني غير المسلمين. السنة اليهودية، السنة الهجرية سنة ما بتتصلحش، لكن اليهود بيصلحوا السنة بتاعتهم كل ثلاث سنين يصلحوها. هو الفرق ما بين السنة الميلادية او متأسف السنة الشمسية والسنة الميلادية 11 يوم، مش كده؟ اليهود بيصلحوا تصحيح مستمر كل ثلاث سنين، كل سنة بيضيفوا حاجة، كل ثلاث سنين يضيفوا حاجة، كل 19 سنة يضيفوا حاجة، بحيث يفضل في نوع من التوافق ما بين السنة الشمسية والسنة العبرية. عشان كده نبص نلاقي احنا في بعض الاحيان العيد بتاعنا يجي في اوائل ابريل، ولما هم يضيفوا 19 يوم نلاقي نفسنا نطينا فين؟ في مايو. طبعا يا ريت العيد يجي في مايو باستمرار عشان صوم الرسل يبقى 12 يوم. كل سنة طبيعي السنة دي عيد الرسل 43 يوم عشان تهيصوا بالصوم الحلو ده. بسم الله والابن والروح القدس الى الواحد امين. ربنا يسوع المسيح نشكر.